الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
محاضرة بعنوان
فقه التعامل مع المخالف
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة فقه التعامل، وموعدنا في هذه الليلة مع الحلقة الخامسة من هذه السلسلة، ألا وهو فقه التعامل مع المخالف. ولما نقول المخالف، المراد به نوعين من أصحاب المخالفة، هم أصحاب الشبهات أي أهل البدع، كيف نتعامل معهم، والنوع الثاني أصحاب الشهوات وهم أهل المعصية، كيف نتعامل معهم. وهناك، قبل أن أذكر الأصول في فقه التعامل مع المخالف، هناك قاعدة عظيمة يذكرها أهل السنة والجماعة، وهي كيفية النظر إلى المخالف. المخالف في هذه الشريعة ينظر له نظرتين، نظرة قدرية ونظرة شرعية. النظرة القدرية ينظر للعاصي وللمبتدع بنظر الرحمة والشفقة، تشفق عليه وترحمه لأنه صار أسيرا لشهوته، أسيرا لبدعته، صار في طريق الشيطان، صار في طريق البوار، فأنت تشفق عليه بنظر القدر، تنظر إليه نظرة الرحمة والشفقة، ترجو له الهداية، تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يصلح من حاله، وأن يترك المعصية، وأن يرجع إلى طريق الطاعة، وأن يترك البدعة، وأن يرجع إلى طريق السنة. هذه النظرة القدرية. النظرة الثانية هي النظرة الشرعية، وهي نظرة الأمر والنهي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله. فالإنسان المخالف، صاحب المعصية أو صاحب البدعة، لابد من دعوته، لابد من أمره بالمعروف، لابد من نهيه عن المنكر، من نصيحته، من التحذير من شره وغير ذلك، طبعا اقتضاء لنصر دين الله سبحانه وتعالى. هذا على وجه العموم، هذه هي النظرة للإنسان المخالف. نأتي لأصحاب الشبهات، يعني صاحب البدع، كيف نتعامل معه في الإسلام. الأصل الأول في التعامل مع صاحب البدعة هي النصيحة، النصيحة المقرونة بالعلم، لابد الإنسان يكون عنده علم وأهلية حتى ينصح الإنسان المبتدع، لأن الإنسان المبتدع أو صاحب الهوى أو البدعة عنده شبهة، فكيف ترد هذه الشبهة إذا لم يكن لديك علم. وأيضا النصيحة المقرونة بالأسلوب الحسن، لابد أن تتحلى بالأسلوب الحسن حتى تغير من حاله، وينبغي أن تكون مشفقا عليه، ويختار الإنسان الأسلوب يعني الأفضل المقرون بالرفق في نصيحة هذا الإنسان. وهذا دين يدان الله تعالى به، أن الإنسان المبتدع صاحب البدع ننصحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامتهم يدخل فيهم أهل الشهوات وأهل الشبهات. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الأصل الأول، النصيحة للإنسان المخالف، النصيحة كما قلنا بالدليل، بالتدرج، بالأسلوب الحسن، بالرفق، حتى تكون النصيحة بإذن الله عز وجل مؤثرة في هذا المخالف. الأصل الثاني العدل والاعتدال، اعدلوا هو أقرب للتقوى وأقصطوا. الله سبحانه وتعالى دائما يأمرنا بالعدل والقسط والاعتدال، الوسطية في التعامل مع هذا الإنسان. فالإنسان المخالف يعني يكون التعامل معه على وفق هذا الخطأ وعلى درجة هذا الخطأ، ولا يحمل الإنسان ما لم يقله أو ما لم يفعله. فأهل السنة والجماعة في تجاه موقفهم من المخالفين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا نغلو. بعض الناس ديدنهم يعني صباح مساء وطول الوقت الحديث عن أهل البدع والحديث عن المخالف، وربما قصر في طلب العلم وقصر في الدعوة وقصر في عبادته وانشغل بهؤلاء، فهذا غلو. والطرف الثاني من يقصر ولا ينظر إلى المخالف ولا يعتني بمعرفة خلاف المخالف، خلاف المبتدع، ويهمل هذا الباب ويكون عنده ورع، أيضا هذا تقصير. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، هم يعني أصحاب العدل والاعتدال في الموقف من المخالف، يردون على المخالف بقدر الحاجة وعلى وفق العلم مع مراعاة قواعد المصالح والمفاسد. فإذا اختل هذا الأمر وقع الإنسان في أمور كثيرة جدا أو في محاذير. الأصل الثالث الإخلاص والتجرد من الهوى، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإنسان لما يرد على المخالفين لابد أن يجعل نصب عينيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتجرد من الهوى، لا يرد على المخالف من باب التشفي أو الحقد أو أنه يحمل في قلبه، لا، يرد عليه لأنه يريد نصرة دين الله عز وجل، لأنه يريد قمع الباطل، لأنه يريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فليست القضية قضية خصومات أو أن فلان من الحزب الفلاني أو فلان من الجماعة الفلانية، كلا وأبدا، النصرة تكون لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب قد يدخل فيه باب شهوة وتشفي في النفس، فلذلك الإنسان لابد أن يعتدل وأن يأخذ بضوابط الشرع وأن يكون مخلصا في هذه النصيحة وفي مثل هذا الأسلوب، لعله يؤثر، لعله يغير. وكثير من النصائح غيرت في كثير من المخالفين، في كثير من أهل البدع. لماذا؟ لأنها كانت بعيدة عن الهوى، بعيدة عن الهوى. ولذلك قال الحسن البصري: أعظم الجهاد جهاد الهوى، أعظم الجهاد جهاد الهوى. فالإنسان يتجرد لله عز وجل، لا يريد برده على المخالف والمبتدع إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الأصل الرابع في التعامل مع المبتدع مراعاة درجة الخطأ. الأخطاء أيها الأحبة متفاوتة، هناك أخطاء كبيرة، أخطاء صغيرة، البدع هناك بدع مغلظة، هناك بدع دون ذلك. ينظر لهذا الشخص الذي وقع في البدعة، هل هو متعصب؟ هل هو يتقبل الحق؟ هل الدافع إلى البدعة الهوى أو التقليد؟ ينظر في حال الشخص، يفرق بين الإنسان، يفرق بين الإنسان الداعية، يفرق بين الإنسان المبتدئ في البدعة. فالناس ليسوا في درجة واحدة، ليسوا في درجة واحدة، ولذلك لا يعاملون كلهم على وتيرة واحدة. الإنسان الداعية إلى البدع وهو رأس في البدع، معاملته تكون أشد من معاملة الإنسان الذي هو مبتدئ في باب البدعة أو الهوى. فيرعى الإنسان هذا الجانب ويكون وسط. أيضا أيها الأحبة، أن الأصل الخامس التعاملات الشرعية والمواقف الشرعية مع أهل البدع مقترنة ومنوطة بالمصلحة. يعني هناك مسائل يذكرها العلماء في الموقف من أهل البدع، مثل هجر المبتدع وعدم السلام على المبتدع وعدم محادثته وعدم مجالسته وغير ذلك من المسائل. هذه المواقف الشرعية مقرونة بالمصلحة كما نص على ذلك ابن تيمية وغير من العلماء، وأيضا تطبيقات العلماء تدل على هذا الأمر، أن كل هذه الأمور مقرونة بالمصلحة. متى تهجر؟ طبعا إذا خشي الإنسان على دينه فيهجرهم هجر وقاية، يهجر أهل البدع هجر وقاية حفاظا على دينه. أما هجر التأديب والتغيير فهذا لا يكون إلا للمصلحة. إذا رأيت أن هذا الإنسان صاحب البدعة إذا هجرته يتغير ويترك هذه البدعة ويتحسن حاله، ففي هذه الحالة يجوز لك الهجر. وأيضا قضية السلام ينظر، يفرق على التفريق السابق بين الإنسان الداعية وبين من هو مبتدئ في هذا الأمر. فهذه المواقف الشرعية التي ذكرها العلماء من هجر أهل البدع ومن عدم مجالستهم ومن عدم مصافحتهم، هذه كلها يعني مقرونة بهذه القاعدة وهي قاعدة المصلحة. إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نصرة دعوة أهل السنة والجماعة وفيها آثار إيجابية على هذا المناصح أو هذا المخالف، فإن الإنسان يطبقها. الأصل السادس من الأصول في التعامل مع المبتدع التحذير من المبتدع، وهذا دين ندين الله تعالى به وباب من أبواب الجهاد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الفرق الضالة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القدرية وبين أنهم مجوس هذه الأمة، وحذر من الخوارج، بل ذكر صفات دقيقة للخوارج حتى يعرفهم الإنسان، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص، حذر من ذو الخويصرة لما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المبتدعة وحذر من المخالفين. وفرق أيها الأحبة بين الغيبة وبين التحذير من المخالف. التحذير من المخالف لا يعد من الغيبة، لا يعد من الغيبة، لأن بعض الناس في هذا الزمان بسبب الجهل لا يفرقون بين الرد على المخالف وبين التعيير. إذا كان إنسان معير يقصد التشفي ويقصد السب هذا لا نرضى، لكن الرد نصرة لدين الله عز وجل ونصرة للتوحيد ونصرة للسنة، يبين خطأ المخالف ويبين بدعته، فهذا من أعظم الجهاد، أنك تنصر دين الله سبحانه وتعالى وتحفظ هذا الدين من الشوائب ومن العوالق التي علقت بها من المحدثات التي أحدثها كثير من الناس. فالإنسان يحذر من المخالف. وأما كلام بعض الناس أن هذا يعني من السب وأن هذا من الغيبة، فليس هذا من السب في شيء وليس من الغيبة، ولو كان سبا لجعلنا كل أئمة السلف سبابة وجعلنا كلهم يغتابون، لأن يعني سيرتهم مليئة بالرد على المخالف وبيان أخطاء المخالفين وبيان بدع المبتدعين. هذه ستة أصول متعلقة بصاحب البدعة أو أصحاب الشبهات. ننتقل إلى صاحب المعصية، صاحب المعصية أصحاب الشهوات. كيف الإسلام أمرنا بالتعامل مع هؤلاء؟ أولا الحرص على هدايتهم، الحرص على هدايتهم، ودائما الإنسان يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تلقون بأنفسكم في النار. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحميكم من النار وأنتم تلقون أنفسكم في النار. انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية العصاة وعلى هداية أهل الذنوب. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار حتى من المخالفين، الله سبحانه وتعالى كان يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تذهب نفسك عليهم حسرات يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الله سبحانه وتعالى يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ويعني قد حمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل هم هداية هؤلاء. وحتى في تلكم القصة التي أسلفنا ذكرناها لما زار جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام فدخل الإسلام, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد, قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار, يعني فرح. فالإنسان المؤمن يعني عند هذا الهم الحرص على هداية العصاة, الحرص على هداية العصاة. فالعصاة الموجودين يعني ما منا أحد يا أخواني إلا وكانت له معاصي وكانت له ذنوب, كذلك كنتم فمن الله عليكم. فالإنسان لما ينظر هؤلاء العصاة يتمنى لهم الخير, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت شرفك الله للهداية وشرفك الله الاستقامة والحياة الطيبة, حياة يعني السعادة, فتتمنى هذه الحياة الطيبة والهنيئة حياة الاستقامة لغيرك ممن لم يعرف هذا الطريق ولا زال في ظلمات الذنوب والمعاصي. الأصل الثاني في التعامل مع العصاة اختيار الأسلوب المناسب في النصيحة. طبعا الناس يتفاوتون, بعض الناس يتأثر بشريط, بعض الناس تعطي كتيب, بعض الناس تدعو لمحاضرة, بعض الناس ترسل لمسج, بعض الناس يحتاج جلسة فردية تنصحه, بعض الناس يحتاج إلى مكاتبة, بعض الناس إلى المشافهة, بعض الناس يحتاج إلى كلمات عامة, بعضهم إلى كلمات خاصة. الناس متفاوتون, وهذا ما فصلناه في يعني خاطرة الثلاثاء النصيحة المؤثرة. ذكرنا أن النصائح تختلف باختلاف الأشخاص, فالإنسان يعني يختار الأساليب المختلفة بحسب الأشخاص, يعني ليس كل الأشخاص على وتيرة واحدة حتى تستخدم نصيحة واحدة, لا, تستخدم أساليب متنوعة في نصح هؤلاء. أيضا من يعني التعامل مع العصاة تألف القلوب, يحرص الإنسان على تألف قلوب العصاة بالابتسامة, بالكلمة الطيبة, باللين, بالرفق. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم, ما دخل الرفق في شيء إلا زانه, تبسمك في وجه أخيك صدقة. الإنسان يبتسم لهؤلاء, يبدأهم بالسلام, يذهب إلى مجالسهم, يشاركهم في بعض مناسباتهم إن لم تكن هناك معصية, يتألفهم إلى الهداية, يتألفهم إلى الاستقامة. بعض الناس صار أسلوبه منفر, تجده يلقى هؤلاء لا يبتسم, وبعض الشباب يقصر في السلام. لا, نريد الإيجابية في التعامل, الإيجابية في التعامل مع العصاة, تبتسم معهم, ترفق معهم, تستخدم الكلمة الطيبة, وقولوا للناس حسنة, وقولوا للناس حسنة. فالإنسان يستخدم الأسلوب الإيجابي, الأسلوب المؤثر, الأسلوب الذي يدخل به الإنسان قلوب هؤلاء. كيف نأسر قلوبهم إلى الإيمان, كيف نأسر قلوبهم إلى الهداية. فالإنسان يفكر في الأسلوب الحسن, في الأسلوب الحسن. وسائل تأليف القلوب كثيرة جدا. أيضا أيها الأحبة, الأصل الرابع الستر على المخالف العاصي, تستر عليه. هذا الدين ليس دين الفضيحة, هذا الدين دين الستر. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه الستير, يستر على عباده العيوب, يستر عليهم الذنوب. فالإنسان يستر على هؤلاء رجاء توبتهم, رجاء رجوعهم إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة, ستره الله يوم القيامة. فالإنسان يستر هؤلاء ولا يذكر يعني سيئاتهم أو معاصيهم في المجالس العامة. بعض الناس يذكر, يجلس يقول فلان فعل كذا وفلان عصى وفلان عصى في المجالس وبين أخوانه. لا يا أخي, استر, اجعل هذا الأمر مستور, وأنت تحرص على الجانب الآخر على هدايته ونصيحته, لعل الله سبحانه وتعالى يصلح حاله. أما أنك تجلس كل مكان وتشهر به وتذكر معصيته, فليس هذا من أدب التعامل مع الإنسان العاصي. الأصل الخامس في التعامل مع العصاة أهل الشهوات, الدعاء لهم, وهذا أمر مهم جدا وقد يغفل عنه بعض الناس. بعض الناس يجتهد على الشباب ويدعوهم إلى المحاضرات ويعطيهم الكتيبات والأشرطة, لكن ما جاء يوم الأيام في السجود قال اللهم اهدي فلان, اللهم اشرح صدر فلان إلى الاستقامة، اللهم اشرح صدره إلى الهداية. فنحن ندعو لهؤلاء، تدعو لهم في قيام الليل، تدعو لهم بين الأذان والإقامة، تدعو لهم في أوقات الإجابة، وأنت مخلص في هذا الدعاء بالدموع بالخشوع بالخضوع، تدعو لهم دعوات صادقة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغير حالهم وأن يرجعهم إلى طريق السداد. السادس والأخير من أصول التعامل مع العصاة، التعامل مع الفاتر. إذا كان أيها الأحبة الإنسان على استقامة وعلى دين وعلى خير، ثم فتر وضعف عن الاستقامة ورجع إلى المعاصي، غلب عليه الشيطان ورجع إلى الوراء، رجع إلى القهقرة، هذا أيها الأحبة يحتاج طريقة خاصة في التعامل، ينبغي ألا تكثر عليه، ينبغي ألا تكثر عليه، وينبغي ألا تتشدد في التعامل معه، بل بالعكس تعامله وتحضنه بالطيب، وأقصد يعني تحضنه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتحاول تذكره بماضيه الحسن في الدعوة إلى الله، تذكره بجهوده، ولا تقطع في النصيحة. بعض الناس ينصح يوم يومين ثم ينقطع، استمر استمر بالمسجات بالرسائل، احرص على كل الوسائل الإيجابية في الوصول إلى قلب هذا الإنسان. فهذا الإنسان الذي يفتر، والله لا شك أنه في ليله ونهاره يتذكر الدروس ويتذكر الجلسات ويتذكر الرحلات ويتذكر كل هذه الأمور، فيحتاج من يذكر فيه ويبعث فيه باعث الخير مرة أخرى، يبعث فيه باعث الخير مرة أخرى، فيستخدم الإنسان الأساليب من الدعاء، من إرسال الهدية له، من المسجات المتكررة، من تذكيره بماضيه الحسن، من عدم الإكثار عليه في الأسلوب، وعدم يعني البيان له بأنه انحرف أو أنه فتر أو أنه ضعف، بالعكس يبين له أنه على خير. فهذا يحتاج أيها الأحبة أسلوب خاص. طبعا هذا باختصار يعني موضوع التعامل مع الفاتر، هذا موضوع مستقل يحتاج إلى آلية معينة في التعامل مع هذا الإنسان حتى يرجع مرة ثانية، لأن هذا فيه الخير، يوم من الأيام كان في الدعوة وكان في العلم، فيحتاج إلى أسلوب خاص وأسلوب مميز في الرجوع. هذه أيها الأحبة هي خلاصات سريعة ما أخذناه أيها الأحبة في هذه اللقاءات، كانت 5 حلقات، ذكرنا في كل حلقة 12 أصل في التعامل مع المخالف، فمجموع هذه الأصول 60 أصل في التعامل مع المخالف. من ضبط هذه الأصول وفقه الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى الله، وفقه الله لحسن التعامل، سواء مع الكفار، سواء مع العاصين، سواء مع المبتدعين، سواء مع الأقارب، سواء مع عموم المسلمين، شتى الأصناف نحن ذكرنا كيف الإنسان يتعامل معهم، وهي رؤوس أقلام، لأننا عارف كل نقطة وكل أصل فيها تفصيل وفيها مسائل فرعية، ولكن أحببنا لأن المقام ضيق لا يستوعب التفصيل، وإنما ذكر هذه الأصول العامة في التعامل مع المخالفين على شتى أصنافهم، هو السبيل بإذن الله عز وجل لتقديم دعوة مباركة، لتقديم دعوة مباركة. هذه هي خلاصات فقه التعامل، ما قلته وأصبت فيه فمن الله، وما أخطأت فيه فمن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.